بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. في الحقيقة توجد في القرآن الكريم مضامين إذا حاولت أن تفهمها وترجع إلى أقوال المفسرين ما تجد فيها إجابة، يعني قد تمر عليك خاطرة أن هاي شنو معناها، مثلا ترجع للتفسير شوف التفسير بالواقع ما بي إجابة على ما يدور في ذهنك، سأوضح لك المعنى خلال البحث. هذا يدل على أن المفسر إما مو متنبه إلى المعنى أو لا. أكو روايات لكن ما وصلتنا هالروايات، أكو تعليل أو تحليل لكن ما وصلنا، لأن مرت فترات، هاي الفترات بالواقع ما تركوها تأخذ طريقها الطبيعي، يعني الأخبار التفاسير مر دور من الأدوار صار بيننا وبينها انقطاع. دخل المر الشهاي هاي آيتنا محل ابتلاء، والضحى والليل إذا سجى. طبعا الضحى احنا نعرف هو هالفترة من النهار، والليل هو النصف من اليوم. طيب والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، يعني القرآن عندما يقسم بالضحى ويقسم بالليل إذا سجى إذا هدأ، شنو ارتباط هذني بما ودعك ربك وما قلى؟ شنو ارتباط، شنو الارتباط يعني بين هاي وهاي؟ دور على الارتباط، تريد تعرف شنو مثلا قد تلمح من بعيد فد معنى، قد ان شاء الله ابين خلال البحث. لكن لو نريد نرجع الى ما ينقله المفسرون ما نجد الاجابة على هذا. ان شاء الله عز وجل هو خالق المخلوقات، من حقه ان يقسم بما يريد من مخلوقاته، لكن طبعا من حق عقولنا ان تفهم ايضا انه شنو، من حقنا ان نسأل ماذا فسر المعصوم هذا المعنى. خلنا نجي الى السبب اللي يقولوا السبب. اولا اول شيء نسأل عنه شنو الارتباط بين هذا وذاك، يعني ما جاي نلاحظ اكو ارتباط. نعم اكو شيء اللي اقول لك اللمحة من بعيد، كأنه اذا عرفنا سبب النزول نقدر نمر بهذا المعنى اللي قد يحقق شيء من الارتباط. سبب النزول اكو اراء. الرأي الاول في سبب النزول ما رواه الترمذي عن جندب البجلي. جندب البجلي يقول انا كنت مع النبي صلى الله عليه واله بغار، يظهر انه اختفينا من المشركين، اختفوا من المشركين، كنا في غار والنبي انصدم اصبعه دميت رجله صار بيها دم انصدم، فالنبي قال هل انت الا اصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. زين وطلع من بعد ما دمي تأخر عنه الوحي 3 أيام ثم بعد ذلك نزلت الآية. شنو علاقة اصبع النبي صار بيدم وتأخر الوحي 3 أيام؟ شنو المسألة يعني، العلاقة شنو هي؟ شنو المبرر أن تنزل آية ما ودعك ربك إذا اصبع دمي؟ بعدين احنا نعرف ان الوحي مو مستمرا يتصل، الوحي ينزل اذا اكو مناسبة توجب نزوله، مسألة اجتماعية تصير يسألون عن حكمها يهبط الوحي يبين حكمها، قضية بها عظة وعبرة ينزل القرآن يشرح العظة والعبرة، حادثة حربية تقع مثلا يجي القرآن الكريم يقصها علينا، اكو سبب لازم. شنو السبب؟ هذا الآن المناسبة اللي يذكرها البجلي ويرويها الترمذي عن عبد الله البجلي عن جندب البجلي يرويها انه اصبع النبي دميت وطلع وتأخر عنا الوحي 3 ايام جين فنزلت الآية. يعني انت اذا تبحث ما تجد اي ارتباط او اي مناسبة بين نزول الآية وبين هذا السبب اللي ذكره، اي من ناحية. من ناحية ثانية تقدر تحط علامة استفهام على الرواية، هذا اساسا يريد يروي ان كان مع النبي، يريد يروي انه كان مع النبي، يريد ينسب لنفسه شيء انه كان مع رسول الله بالغار. حشا ممكن يكون صح ممكن يكون مو صح، لكن انت اذا بحثت عن الارتباط لا تجد ارتباط بين السبب والمسبب، كل ارتباط ماكو. فهذا سبب ينص عليه. السبب الثاني اللي ذكروه، السبب الثاني يقول ان ام جميل زوجة ابي لهب، ام جميل هاي كانت عضو بدار الندوة، يعني اذا صح تعبيرنا اليوم احنا نعبر عنها برلمان، يعني المنطقة اللي كانت فيها الشورى اذا ارادوا عندهم مشكلة يطرحوها ويتبادلون الاراء بها، يجتمعون رؤساء قريش بدار الندوة، ودول اللي لهم حق العضوية بدار الندوة افراد من جملتهم هذه اي ام جميل، هذه عمة معاوية، نبه لي، بنت ابي سفيان، الاخت ابي سفيان العفو، عمة معاوية وزوجة ابي لهب، وهذه لها حديث مع النبي عريض طويل، يعني كانت من تقعد في دار الندوة تشترك مع قريش. شنو هي الطريقة اللي يقفون بها بوجه الدعوة الإسلامية؟ حتى يوم من الأيام، في يوم من الأيام قعدوا ما بيناتهم يتبادلون الرأي أن ما نصنع، هذا الرجل أفسد علينا شباننا، أخذ شبابنا وبنفس الوقت شفه أحلامنا، شتم آلهتنا، خلانا أهجوء بين الناس، ماذا نصنع به؟ وإحنا نخاف من عم أبو لهب، أبو لهب خاف الدركة الحمية باعتبار عمه، إذا أدركته الحمية قد يوقف بوجوهنا، شنو الحل؟ الطريقة اللي نقدر نسيطر بها على أبي لهب وبنفس الوقت نعمل ما نريد. هاي قاعدة أم جميل، قالت له ما أنا أقول لكم الطريقة شنو؟ طريقة أني أنا سأثقل عليه بالشراب باشر، أثقل عليه بالخمرة إلى أن تأخذ الخمرة أثرها منه، إذا أخذت أثرها منه أنا أغلق الباب وتعملوا ما بدا لكم، ما خليه يطلع. وفعلا فعلا اللي صار هكذا، لما أصبح الصباح قالت دعنا نصطبح هذا اليوم ولا تخرج، وأثقلت عليه بالخمرة حتى نام، شعدها أغراض خلتها على باب البيت، وضعتها نعم على باب البيت. بالمناسبة يعني يظهر أن بيوت مكة كان بها أبواب، يعني أنه مو بيوت مؤخر، يدعي بعض المؤرخين يقول بيوت مكة ما كان بها أبواب، كان بها كل واحد يحط له ستار على الباب، لا بها أبواب من خشب، أبواب من جذوع، أبواب مختلفة. على العموم هي ترتبط بقضية الآن ليش مو وقت ذكرها، فخلت الباب أغلقتها وشعدها أفاد خلتها وراء الباب وجلست، وصار الليل اكو جماعة بدار الندوة نقلوا الخبر لأبي طالب رضوان الله عليه، قالوا لأبو طالب القضية هكذا. جماعة مقررين يعملون عمل من الأعمال، يعني ينتقمون من النبي، واتفقوا مع أم جميل على أن تؤخر عنهم أبا لهب، حجب عنهم، تثقل عليه بالخمرة، فأنت تدارك الأمر. أبو طالب استدعى أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال لبني اذهب إلى عمك، روح لي أطرق عليه الباب وأدخل عليه بكل صورة، قل لي يقول لك أبي إن امرأ عمه عينه بالقوم ليس بدليل. يعني الشخص اللي عم رئيس القوم ما يمكن يذل بوجود عمه، وانت عم النبي، وما ممكن النبي يضام وانت بيدك رئاسة قريش. اجى الامام سلام الله عليه، الامام انا ذاك صبي، الامام شو وقت انولد؟ لما بعث النبي صلى الله عليه وآله، امام امير المؤمنين كان عمره 10 سنوات. فرض هذه بعد البعثة بد 4-5 سنوات، يعني عمره 15 سنة، طفل صبي. اقبل، طرق الباب، ما حد فتح للباب، اكثر الطرق، ما حد فتح للباب، تترش بالباب اقتلعها. لما اقتلع الباب اهتز جدار البيت، لما اهتز جدار البيت انتبه ابو لهب، انتبه، قال ما ورائك؟ قال ان ابي يقرئك السلام ويقول لك ان امرأ عمه عينه بالقوم ليس بدليل. قال صدق ابوك، ما الخبر؟ قال قريش اجمعت على قتل النبي وانت جالس في قعر بيتك. قال خشئوا والله لا يصلوا اليه. اخذ حسامه وخرج، لما طلع قال تابعتكم على ابن اخي وتريدون قتله، والله لقد هممت ان اضع السيف فيكم. قالوا له اذا كان ذلك يغضبك نحن ننصرف عما تكره يا ابا عتبة، وتركوا الامر سحبه. فهي المرأة لها يعني مقدمات، ومثل ما يقولون من ان ما تميل تغرف، هذه على اية حال بنت حرب واخت ابي سفيان وعمة معاوية، بطبيعة الحال تقف من النبي موقف سلبي ما في شك. طيب، فهذه المرأة ام جميل كانت تتراقب النبي اذا نزل عليه الوحي. احيانا النبي صلى الله عليه وآله يجي الى بيت عمه ابو لهب، فاذا دخل اتفق ينزل عليه الوحي تراقبه. النبي عندما ينزل عليه الوحي يتفصد عرقا، يتصبب جبينه عرقا، يصير عنده حالة اشبه شيء بالاغماء، الى ان ينفصم عنه الوحي يستعيد وضعه، يستعيد وضعه. وهي ظاهرة يبحثوها علماء الاجتماع بالشامان، يسموه شامان يعني رجل الدين، هم يعبروا عن الكاهن، يقولون هذا الشامان او الكاهن تمر باوضاع شرع، اوضاع يشرع فيها. طبعا دول ما عندهم ايمان بوحي، ما عندهم ايمان بنبوة حتى يعللوها تعليل اخر، لا يعللوها بظاهرة طبيعية او مرضية. المهم ان النبي صلى الله عليه وآله كان اذا هبط عليه الوحي تعتريها الحالة، هاي تراقبة، شوف ان النبي تغير وضعه، راقبته 3 ايام، ما 4 ايام، 5 ايام ما نزل عليه الوحي. قالت والله اظن ان شيطانك فارقك، منذ مدة ما رأيت شيطانك كما اراه في كل مرة، اظن ان ربك ودعك وقلاك، خلاك يعني كرهك. فنزلت الآية والضحى، والليل إذا شجى ما ودعك ربك وما قلى. طيب ممكن أن تلقى أكو مناسبة بين ما ودعك ربك وبين قولها أن ربك قد ودعك، يمكن. لكن شوف للمناسبة بين والضحى والليل إذا شجى وبين ما ودعك ربك، شنو المناسبة؟ يعني الباري عز وجل عندما يحلف بالضحى وبالليل إذا شجى ويقول له ما ودعك ربك، شنو الارتباط بين القسم وبين المقسم به؟ ماكو ارتباط. نعم، شيء واحد تنبه لي اللي قد يلمح البعض، الضحى هو وقت الحركة. احنا عندنا اليوم ليل ونهار، مجموع من الليل والنهار عبر عنا يوم. زين، الليل الى دور والنهار الى دور. اشد اوقات الحركة غالبا الحركة تشتد الضحى، الانسان يقعد الصبح بنشاطة وطالع الى السوق الى العمل يعمل، وبالليل اذا رجع يرجع للراحة، يرجع للهدوء، يهدأ، يستقر، يستجم، يستعيد ما فقده من النشاط. طيب لكن لما نريد نجي للوقت، الوقت اللي يصير به حركة مو افضل من الوقت اللي ما يصير به حركة، هذا الى دور وهذا الى دور. يعني الانسان الى وقت للحركة والى وقت للاستجمام، فاذا سكنت الحركة عن النهار بالليل مو معناه ان الله ودع النهار، واذا لا والله هدأ الليل مو معناه ان الله لعدم وجود الحركة كره الليل، لا، يبقى الليل جزء من الوقت والنهار جزء من الوقت، جزء من الوقت للعمل وجزء من الوقت للراحة. كأن الآية تقول لي مثل ما اكو ضحى الناس يشتغلون به وليل الناس يهدون يستراحون به، انت كذلك مو دائما ينزل عليك الوحي، اكو وقت يهبط عليك الوحي فتعمل ما امرك به، وقت تهدأ يعطيك فترة استجمام، فترة راحة. مو دائما الوحي ينزل عليك، في عدم نزول الوحي لا يستدل من عنده بان الله كرهك وقلاك، ممكن تلمح المناسبة. ومع ذلك المناسبة مثلا اللي تلمحها من بعيد لعله ما بها إجابة كافية على وجود ارتباط بين القسم وبين المقسم به. ما ندري، قد يكون الزمن نعم راح يفتحنا بالمستقبل آفاق ما نعرفها، يعني شو مدرينا، قد بعدين يبين لنا العلاقة شنو هي. لأن القرآن كتاب الإنسانية، القرآن يعيش مع الإنسانية، ومثل ما يقول عبد الله بن عباس رضوان الله عليه لا تنقضي عجائبه ولا تفنى غرائبه. ممكن العلم يكشف لنا عن وجود ارتباط ما عرفه، لأن أنا سبق أنا أشرت لك قلت لك مثلا احنا اكو اشياء كنا نقراها بالقرآن ما نقدر نعرف معناها الى ان اجى العلم كشفها لنا. يعني مثلا على سبيل المثال بسم الله الرحمن الرحيم ان انكر الاصوات لصوت الحمير، قد يقول واحد لا مو صوت الحمار مو انكر الاصوات، اكو ناس عندهم اصوات اشد من هالصوت، عنده صوت تلقى مثلا على تعبيرنا العام جوعر، جن هذا من هالنوع. يعني شنو، ليش انكر الاصوات بصوت الحمير؟ ليش شنو، واكو اصوات اشد من عنده، واكو اصوات قد تكون بها صرير او بها ازعاج اكثر. يجيك بعد فترة فد عالم فرنسي يبين اكو علاقة قوية جدا بين الاذن وبين صوت الحيوان، بحيث هذا الحيوان صوته يحدث أذى بالأذن أكثر من أي صوت، أكثر من صوت المدفع، لأنه خاصية بصوته. شنو هي؟ طبعا أنت لما تشوف هذا رجل هذا ما له علاقة، ما عنده إيمان بالقرآن ولا جاي يبرر معنى القرآن، رأسا ده يبحث مسألة علمية، ضرر هالصوت على السمع شنو؟ يقول إلى ضرر على السمع مروع. يعني لها هذا المعنى تلمح أن به لون من ألوان التفسير، وإلا قد تكون هناك أصوات أشد وقعا على الإنسان من هذا. أكو جملة من معاني القرآن عندما كنا نقرأها قد لا نهتدي إلى أسرارها، لكن العلم مع الزمن يكشف لنا عن هالأسرار وممكن نتعرف عليها. وإلا لو أردنا عودا إلى الموضوع، لو أردنا أن نجد أي ارتباط بين القسم والمقسم به، قد لا نجد هذه الأجوبة مقنعة أبدا. طيب، من بعد هالمقدمة خلينا نرجع. والضحى والليل إذا سجى، الضحى تكون بشعلة النشاط للعمل، والليل إذا سجى يكون بي نعم موت جزء من اليوم. يعني تقدر تعتبر الحياة تدب بالنهار والليل نعم هو عبارة عن الوقت الميت سميه، لأنه المراد من عند الإنسان يستجم به يأخذ راحته. ولذلك احنا شو نقول عن اللي يقوم بالليل إلى الصلاة؟ نقول يحيي الليل بالعبادة. شنو معنى يحيي الليل؟ يعني كانه وقت المفروض بأن ميت ما بي حركة، هذا الوقت مفروض أن هالوقت نعم خاص للاستجمام للنوم، ما بي ثمر، لأن الحركة بيها ثمار، يكتسب الإنسان يأخذ ثمر الكسب. النوم صح بي ثمر للجسد فقط، يهدأ يستجم ما فقده بالنهار، لكن الليل محل وقت يقضي فيه الإنسان فترة الاستجمام. طيب، القرآن الكريم يقسم بهذا الظرف اللي هو محل النشاط للكسب وللعمل، وبنفس الوقت الطبيعة اللي براء عليها الإنسان، براءه على شكل يحتاج إلى الراحة، يحتاج إلى النوم، يقضي شيء من ليلة. هسا اكو بعض الصالحين او بعض الابرار يعطي قسم من وقته بالليل الى العبادة، ايضا يخصصه بالنهار عبادة العمل وبالليل عبادة التقرب الى الله، الصوم، العفو، الصلاة، الدعاء، الانقطاع الى الله عز وجل، لان هذه ناشئة الليل، وناشئة الليل افضل وقت للاتصال بالله عز وجل وابعد عن الرياء. طيب، والضحى والليل اذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. طيب، شنو ما ودعك ربك وما قلى؟ ما ودعك ربك يقولون سبب من الاسباب اللي يروب الله نبه لها الشباب، يقولون انما ودعه الوحي لان صارت حادثة. شنو؟ اكو خادمة تخدم النبي صلى الله عليه وآله اسمها خولة. اي الخادمة شافت النبي يتململ، قالت له يا رسول الله ما الذي اصابك؟ ما بك؟ قالها لي ايام ما جاي يهبط علي الوحي، ما عارف شنو، ليش السماء ما جاي ترسل لي جبرائيل الذي يحمل الوحي. تقول هي جاي تكنس بالبيت، مكنستها وقعت وين؟ تحت السرير، فوجدت جروا ميتا، جرو كلب ميت، فأخرجت ألقت، فلما ألقته في الخارج هبط جبرائيل يحمل الوحي، فسأله النبي صلى الله عليه وآله، قال لي لماذا تأخرت؟ أنا مشتاق إليك، أنت تأخرت أيام. قال ألا تعلم أننا لا ندخل إلى بيت فيه كلب أو صورة؟ هذا لا ندخل إليك. خلينا نشوف. يعني الحقيقة أنت عندما تمر تشوف هذه روايات وبتفاسير ضخمة، تفاسير غير عادية، تفاسير إلى حجم كبير، تأخذ حجم نعم كبير، جن يعني مفسر ضخم من المفسرين العظام، ويروي لك هالرواية. اولا هذا لما الكلب يموت والى ايام ما تصير به رائحة، يعني النبي تحت سرير النبي ما يشتم النبي رائحته، هذه وحدة. اثنين جن شنو ذنب اخر هذا الكلب حتى الملك ما يدخل الى بيت فيه كلب؟ يعني المفروض اكو بيوت في البادية، هاي البيوت اللي بالبادية عندهم كلب حراسة، عندهم كلب معلم للصيد، جين كانوا يحتاجون إلى بالصيد، يحتاجون إلى بالحراسة، وطبعا بهم مؤمنين، والمؤمنين نعم تعاودهم رحمة الله، والملائكة نعم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب عتيد. ها؟ هذا أوقات الصلاة عند ملك اليمين، عند ملك الشمال. طيب ليش؟ شلون كانت تنزل عليهم؟ شلون تحضر أوقات صلاتهم؟ بعدين هذا شنو ذنب الكلب؟ هذا مسألة الكلب الواقع، يعني عند المذاهب الإسلامية الأخرى مسألة الكلب مسألة عجيبة. يعني مثلا على سبيل المثال أن هذا إذا مر على المصلي، واحد يصلي ومر عليه كلب بشرط أسود، إذا أسود يقطع الصلاة، إذا أبيض ما يقطع الصلاة. أنا ما أعرف هالكلام، يعني مو مسألة أريد مثلا أتعدى الحجم، أفرض اللي للإنسان إجاء ما ورد من الروايات الصحيحة، لا كلا حاشا، ولكن هذه الروايات عليها علامة استفهام في الواقع، عليها تمام علامة الاستفهام. أولا إذا افترض أن كلب العلة أنه كلب، وإذا كان العلة أنه كال، ها؟ طيب شو الفرق أن يكون الأسود أو يكون أبيض أو يكون أصفر؟ ها؟ ليش هذا يقطع الصلاة ذاك ما يقطع الصلاة؟ على أي حال يعني تبقى هالروايات تبعث على التساؤل، تبقى هالروايات طبعا هي بالإضافة إلى كونها روايات آحاد، روايات غريبة، روايات شاذة، روايات ما يمكن التعويل عليها، ان هذا يمر هالحيوان ها واذا مر قطع الصلاة، هذا مدعاة للتساؤل. اي ناحية؟ الناحية الثانية احنا اذا رجعنا الى الكلب نلاحظ ان الروايات تقول اكو بيه 10 خصال من خصال المؤمنين، 10 خصال. صور اولا هالحيوان قنوع، يقنع بما تعطيه، وفي جن محب لأهله، يبكر في طلب الرزق، غيور على أهله يدافع عنهم، في خصال غريبة يعني. وحقك إذا تخليه أحيانا أكو بعض البشر إذا تجيب 1000 منهم ما تحطه مقابل هذا، ها؟ واقعا الحيوان هذا اللي عنده وفاء وعنده إخلاص وعنده ذكاء وعنده وعنده والآن ده يستخدم بمختلف المجالات، أن يكون مدعاة لأن هالحيوان تنصب عليها البلايا، بلايا عجيبة غريبة مو بها الشكل. ما ممكن نقول أن النبي صلى الله عليه وآله أيام تمر عليها وجروا تحت سريرة ميت وما يشعر برائحته، وبيمتنع جبرائيل من النزول ويقول له ألم تعلم لا ندخل إلى بيت فيه كلب أو صورة؟ بس الصورة المجسمة افرض حرام عملها، لكن شنو علاقة أن الوحي ما ينزل إلى بيت فيه صورة؟ وهذه الصورة بإطلاق ممكن أن صورة مصورة مو مجسمة. على العموم هاللون من الروايات محل تأمل، ما أريد أنا شوية أطيل بها، هالروايات تبقى محل تأمل. فأرجع للآية، إذا شنو السبب ما ودعك ربك وما قلى؟ كأنه النبي صلى الله عليه وآله كان يشتاق إلى صوت جبرائيل، إذا هبط عليه جبرائيل يحمل القرآن النبي يلتذ بسماع قراءته، يشتاق إليه. ومثل ما قلت لك ان الوحي مو دائما ينزل، الوحي ينزل بالمناسبات، اذا صارت مناسبة هبط جبرائيل، فاذا تأخر عنا كان يشتاق. وهذا رأي محمد عبده، نفس الشيخ محمد عبده الواقع، كان يقول اصلا ما اكو شيء من هذا المسألة، رسول الله صلى الله عليه وآله كان يلتذ يشتاق الى سماع صوت جبرائيل، فلما تأخر عليه النبي قال له ليش تأخرت علي، يعني اكو شنو عتاب، سر هالتأخر شنو، انا مودع، يو لا اكو ما يسبب الكراهة. القرآن قال له لا، ما ودعك ربك وما قلى، ثم تنبه شوي للتعبير، ما قال له ما ودعك الهك، قال له لا، ما ودعك ربك، اكو سر بالتعبير في ما ودعك ربك، لأن الرب مأخوذ من التربية، الإله للعبادة، الرب مأخوذ من التربية، كأن الخالق يربي عباده، يربيهم بمختلف أنواع التربية. وبالنسبة للأنبياء، النبي صلى الله عليه وآله الله أدبه فأحسن تأديبه، رباه، فيقول لربك اللي رباك وقومك ووجهك وأحبك، هذا ما يودعك، ما يتركك أبدا، وأنت في طريق أداء رسالته لا بد وأن تحوطك العناية الإلهية. وفعلا هذا اللي حدث، أن كبرياء قريش وأسلحة قريش وما عند قريش من بطش وما عند قريش من تعدي، كلها دفعها الله عن نبيه، والله يعصمك من الناس، نبه، الله يعصمك من الناس. ولذلك انت تستغرب بعض المؤثرات اللي تروى انها وقعت على النبي صلى الله عليه وآله، تستغرب وقوعها، يعني تلقى من هالنمط، تلقى بعض التفاسير تقول ان النبي صلى الله عليه وآله سحرته امرأة يهودية سحرت النبي، سوت له سحر وانسحر وفقد وعيه، وقام يصور يعمل الشيء، يصور انه يعمله هو ما يعمل الشيء، هاي موجودة في الروايات وسبق انا اشرت لها انا اكثر من مرة، ما ممكن هاي ما تلتقي مع قوله تعالى والله يعصمك من الناس، الله عز وجل عصم نبيه من هذه المؤثرات، خصوصا وهاي المؤثرات تسلب الوعي، يعني السحر على الصورة اللي يصور بها انها يسلب الوعي، واذا سلب الوعي كيف تسلم النبوة، كيف يسلم اداء الرسالة، اذا لا سبيل الى قبول امثال هذه الروايات، هذه روايات يضرب بها عرض الجدار. نرجع للآية، فجبرائيل يقول للنبي صلى الله عليه وآله ما ودعك ربك، بعد وما قلى، بالعكس انت بعين الله، انت حبيب الله، محبوب الله، فعلا جن. ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت ولسوف يعطيك ربك وللآخرة خير لك من الأولى. شنو معنى وللآخرة خير لك من الأولى؟ بها رأيين، الرأي الأول أن أخريات أيامك اللي راح تجي أفضل لك من أوليات أيامك، قال انتظر حتى الله عز وجل راح يعطيك ايام يعوض عليها ايامك اللي تألمت فيها. شلون يعني؟ الايام الاولى ما في شك انها قاحلة، اولا بيها جوع وبيها تخلف جن وبيها خذلان وبيها اشياء كثيرة، كانوا المسلمين بدرجة من الجوع، زوج النبي عائشة تقول مرا علينا اليوم واليومين والثلاثة ايام والعشرة، ما نقتات الا بالاسودين، التمر والماء، ما عندنا غير تمرات من النخيلات وماء، نشرب الماء، هذا غذائنا. هاي من ناحية الجوع، يعني كان الجوع عندهم يصل الى درجة بحيث ان المرء يؤوب الى بيته فلا يجد من الطعام شيء، تصور يجيبون من احدى الغزوات ابعث قماش جابوه قباطي نوع من القماش ولحق الامام علي عليه السلام وصله من هالقماش لحقته جابها الى الزهراء صلوات الله عليها اخذتها صنعت منها ستر حطتها على الباب الستر لان تعرف ابواب من جدوع يصير ما بيناتها فرج فوضعت من وراءها هالستار اجى النبي صلى الله عليه وآله دخل الى بيتها وجد هذا الستار لما وجده دمدم وخرج قال ابنت محمد تصنع صنع الجبابرة احنا نحط استار على بيوتنا طلعت الزهراء شالت هذا الستار عطته الى سلمان رضوان الله عليه سلمان المحمدي قالت يا عم خذه الى ابي فليتصدق به فاخذه شنو سوى النبي قطع قطع انطالي بعض المسلمين يتوزرون به ثم شرع عندهم عدة قطعة قماش بحيث اذا طأطأ الى الصلاة قد تبدو عورته ما عندهم شيء نعم غاية بالجوع لا لباس بيوتهم غاية بالتواضع طعامهم نعم هاي في الايام الاولى زين بالايام الاولى كانوا مستضعفين يعني قريش وصل بها الامر الى درجة ابو جهل يقول انا اذا ظفرت بمحمد اشفع بناصيته ها؟ شنو يعني اشفع بناصيته يعني هذا الناصية مقدم الراس يقول الازمة من شعر راسه زين وابطش به جت الاية هددت لنشفعا بالناصية ها؟ هددته الاية فليدعو نادية سندعو الزبانية هو مو راح يدعو قال انا عندي النادي مالي مملوء من رجالات قريش ناخذ محمد نشفعه من ناصيته القران هدده فليدعو ناديه سندعو الزبانيه زين هذا وخلي يعمل ويشوف الجزاء شنو هو فكانوا المسلمين غايه بالضعف وانا اكد لك اللي وقف الى جانب الدعوه وحماها وقفوا يا اعمامه اعمام النبي ابو طالب وحمزه وقفوا اثنين مدافعان حتى في ايام شرك حمزة قبل ان يسلم كان واقف بالحماية الى جانب النبي طيب اذا كان وغاية بالضعف اللي ما عنده عشيرة تتناول قريش انت تتصور ابو ذر الغفاري لما اسلم اخذوه ارادوا قتله قال لهم شوفوا انتوا تقدرون تقتلوني صحيح انا ماكو واحد يدافع عني لكن قبائل قوافلكم التجارية اللي تمر بالصحراء تمر على عشيرتي تمر على قبيلتي على غفار اذا مرت قوافلكم ما تظل لكم قافلة سالمة هاي وقفتهم وإلا كان لأن ما إلى عشيرة وما إلى بيت بمكة إذا مشكو خلاص يقضى عليه يقتل فكانوا بغاية الضعف لا من يدافع عنهم لا طعام يتناولونه لا عز مثلا لا مكان بين الامم كل دني ما في ايامهم الاولى ما موجودة الشرك كان منتشر الكعبة عليها الاصنام لكن بالايام الاخيرة لا بالعكس يعني دول اللي كانوا معدودين 5-6 يعتبروهم مسلمين بدأ الاسلام ينتشر بدأ يعني من بعد ما كانوا أذلاء عزوا من بعد ما كانوا جياع بدأ الذهب والفضة يكسر عندهم بالفؤوس بعد أيام كل يوم يدخلون جماعة جديدين إلى الإسلام وبذلك ترتفع منزلة الإسلام نعم في كل يوم يزداد الإسلام منزلة لكن قد يسأل سائل يقول اذا كان كل يوم يزودون المسلمين هم المسلمين اللي يريدهم رسول الله هذا النمط من المسلمين او غيره لا يا اخي انا اكد لك ان الصورة اللي كانوا عليها المسلمين ايام الرسول مع الاسف نفقدها الان ما موجودة يعني ذاك العنفوان اللي كان عند المسلمين لان احنا قد نكتفي من الاسلام بالشعار او قد نكتفي من الاسلام افرض بمجرد اللفظة او بمجرد حمل الكلمات. ويقول احد شعرائنا يقول نحن الجنائب عند اليهود نرجي اليهود متى تطلقوا، وبعض كتائبنا امس ضاق بشورتها الافق الفيهق، غداة الملاحم نقتادها بسيف محمد اذ يمشق، فعدنا ويا للمصير المرير سبايا نناشد من يعتق. هذول احنا او غير هذا الاسلام، احنا اللي يفرح بنا النبي صلى الله عليه واله مو 20 دولة مثلا ما تقدر تصمد امام حفنة من اليهود. فلسف يعني مصير مؤلم، مصير الواقع غريب مصير. ها، والمفروض ان اليهود عنفوانهم هو عنفوانهم، ما كانوا ما عندهم عنفوان. لا، اليهود ملتحمين التحام كامل بالرومان في ايام النبي، ولهم حصونهم ولهم مكانتهم. المسلمين كانوا قلة، لكن كل واحد من المسلمين كان يحمل في داخله جيشا من العزيمة، كان يحمل نهرا من العطاء، كان يحمل جذوة من الايمان لا يقف في وجهها شيء. يعني انت اذا ترجع الى هالفئة اللي عاصرت النبي والفئة التي تلتها، الواقع تلقى نماذج يندر ان نحصل من عندهم الان ما قليل من عندهم. فيا ترى هل يشر رسول الله صلى الله عليه وآله بالجماعة الموجودة على هالشكل على هالهيئة؟ ما اعرف على اي حال. فالمؤرخين او المفسرين يقولون ان معنى قوله تبارك وتعالى وللآخرة خير لك من الاولى، يعني اخريات ايامك واخريات عصور اصحابك افضل من عصوركم الاولى، لانه ينتشر بها الخير. الجوع صار شبع، والعري صار لباس، والامتهان صار كرامة، وانتشر الاسلام ملأ الدنيا. لكن مثل ما قلت لك، يعني احنا صحيح من ناحية الكم صرنا هواية، لكن من ناحية الكيف لا، مو هواية مع الاسف. جه هذا رأي. الرأي الثاني أن معنى قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى، الآخرة على ظاهرها، يعني أن ما عد الله عز وجل لك عوض عنائك بالآخرة خير مما أعطاك بالدنيا، لأن اللي أعطاك إياه بالدنيا كل راح يروح يذهب، لكن ما يعطيكه بالآخرة لا يذهب ولا يقوى الانسان على وصفه. هسه هنا تجي الروايات، تلقى يعني لما تلقى بعض الروايات، تلقى بعض الروايات واحد من المفسرين يقول مثلا الله اعطاه 70,000 قصر مصاريعها من الذهب والفضة. هذا كلام ما شلونه على اي حال. هذه هي لما تدخل القضية الى باب الاجتهادات، من تدخل الى باب الاجتهادات حتى يبقى كل واحد هو وحجمه، كل واحد يجتهد حسب حجمه. هذا يتصور ان العطاء اللي الله عز وجل يعطيه للنبي يسوي له قصور كثيرة. والحال انا اكد لك ان مثل ما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله، النبي كان يقول والله لموضع شوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ها؟ موضع شوط مو اكثر، مكان يستريح به الانسان تحت رضوان الله في ظل الله يسوى الدنيا. هسه هل قد 100,000 قصر او شيء من القبيل؟ هذا كلام يعني على كل. القرآن اكبر من عنده، وعطاء الله اكبر منه، وحضارة الاسلام اكبر من هذا اللون من الاجتهادات التي لا تقف على قدميها. طيب، وللآخرة خير لك من الاولى، بها خلود وبها رضوان الله وبها عطاء الله الذي لا يحد، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. هذه الآية كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه على منبر الكوفة خاطب المجتمع، قال يا أهل العراق إنكم تقولون أن أرجى آية في كتاب الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني يقولهم انتوا عندكم الآية اللي بيها رجاء ومعولين عليها هالآية، تصوروها أعظم آية، لكن عندنا أهل البيت مو هاي الآية. اللي عندنا أهل البيت أن أرجع آية قوله تبارك وتعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. شنو يعطي؟ يعطيه الشفاعة لأمته، يعطيه أن يقف ليدود ينادي أمتي. المفروض أن الناس إذا حشروا يذهل المرء عن بنيه عن أخيه عن صاحبته التي تؤويه، لكن النبي صلى الله عليه وآله بخضم الحشر ينادي يا رب أمتي يا رب أمتي. أكو تعليق للنبي على هالآية، لما نزلت هذه الآية النبي صلى الله عليه وآله قال والله لا أرضى، والله لا أرضى ومن أمتي واحد في النار، واحد بالنار من أمتي أنا لا أرضى، ما يتحقق رضاي. طبعا هذا رسول الله صلى الله عليه وآله التوجه عنده، هذا من عطائه، هذا يباري السحاب المرسلة، ولكن هذا على إطلاقه لولا باستثناءات. لا طبعا باستثناءات، بس ما نقدر نحمله إلا على محمل واحد. شنو هو؟ أن المسلم لا يخلد في النار، ما في شك ان اللي عليه عقاب ياخذ حصته من العقاب، يعني ما في شك اذا واحد اعتدى على الناس على المجتمع مداينات العباد الله يريدها ويعاقب عليها بنار جهنم. ويبين يذكر ان اهل النار وصفاتهم وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها وايات اخرى، عن أن هناك من يعاقب بدخول النار، ولكن هل يخلد الأهل لا إله إلا الله؟ لا، روايات تقول أن أهل لا إله إلا الله لا يخلدون، يأخذ حصته من العقاب ثم يعفى عنه ثم يطلع من عدها. ففعلا لما النبي يقف يشفع يعني يستخرجهم، وأنا ما أكد لك ذولا يعرفون قيمة النعيم إذا طلعوا من العذاب وانتقلوا الى النعيم من بعد ما فرض عليهم. وإلا تتصور ان النار لا يدخلها من اجج النار في بيوت رسول الله؟ نعم، ويوم الطب يجي عمر ابن سعد بيده قبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. من الظالمين؟ من هي هاي البيوت؟ من فيها كان بيها الحسين سيد شباب اهل الجنة، بيها اولاد فاطمة الزهراء البضعة اللي كان رسول الله يقول فاطمة بضعة مني من اذاها فقد اذاني. هؤلاء اولادها اللي يوقد النار ببيت رسول الله بهذا اللون، هذا ما يدخل النار؟ لا طبعا يدخل النار. ليش شادعة الحسين عليه بدخول النار لو كان ما يدخل؟ مو لما امر الحسين بحفر الخندق، حفروا خندق دائر مداير الخيمة، قالوا يملؤوه حطب حتى لحد يهجم على العيال على الاطفال من بعد الواقعة يكون مانع من دخولهم الى المخيم. فعلا اوقدوا بها النار، انفصل رجل من معسكر عمر بن سعد قال يا حسين استعجلت بنار الدنيا قبل نار الآخرة؟ فرفع الحسين رأسه إلى السماء قال اللهم أذقه حر النار. يقول المؤرخون جمحت به الفرش فتعلقت رجله بالركاب، أقبلت تسحبه حتى ألقته بالخندق احترق ومات. قطعا هؤلاء الذين أججوا النار في بيت النبي لا شك ان النار مأواهم. وشلون اججوها؟ في لحظات من احرج اللحظات عندما سقط الحسين على وجه الارض، الحسين ذكرهم قالوا انتوا قبائل انتوا عشائر انتوا عندكم اشياء تقاليد تسموها عار وعيب ان يعتدى فيها على المرأة، يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد كونوا أحرارا في دنياكم، ارجعوا إلى أحشادكم، كونوا عربا كما تزعمون، أنا الذي أقاتلكم وهذه النساء ليس عليها جناح، امنعوا عتاتكم من التعرض لحرمي ما دمت حيا. وبس هاي الى هنا وقفوا يا بيوت آل محمد، لا لا مو بس هاي، خلوها خالية من الرجال ووقفوا يذكرون النبي. نعم، قام عمر بن سعيد الاشداق بالمدينة لما رجعوا بالشبايا ودخلت الشبايا الى الديار، شي الديار ظلت ما بيها الا ارامل الا يتامى نساء واطفال، وقف يخاطب النبي لما سمع الحنين واللوعة في بيوت اهل النبي، التفت الى القبر قال يا محمد ثار بثارات بدر، انت خليت بيوتنا خالية يوم بدر، الان احنا نخلي بيوتك خالية ما فيها الا ارامل ويتامى. وفعلا كانت تلك البيوت يمر عليها المار يسمع فيها الاشا واللوعة، يمر عليها المار يسمع فيها الحنين، واخت الحسين تجول في تلك الدار. يا دار ام والله لو اعطيك جانة بدور وتزهر عليك والزهر بالبيع معك، لعل من اشجى هذه البيوت بيت ام البنين. هاي المرأة تبعد اربع محاريب عدها خالية، محراب العباس خالي، محراب جعفر، محراب اخوته ما بيها خالية من المصلين، تبعد تندب بنيها باشجى ندبة وهي تقول لا تدعويني ويك يوم البنين، تذكريني بالبيوت العرين، كانت بنون اللي أدعى بهم اليوم أصبح دولة من بنين. بعدها يا الدهر بيكم يعود، أرد أشيل راش بيكم ردود، ترد جبوب أبو فاضل بالأمس كانوا معي